وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صوم النذر عن الميت في شيء ما باب قضاء النذر. خلصنا هذا، ما أخذنا باب اللي قبله، خلصنا هذا، خلصنا كله. إذن باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، ولمسلم في رواية صوم شهرين. يعني هذه الحديث هي مشروعية قضاء الصوم الواجب عن الميت. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الصوم الذي يقضى، إنهما قال إنه لا يقضى عنه إلا صوم النذر، أما ما وجب بأصل الشرع كصوم رمضان فإنه لا يقضى. استدلوا بهذه الرواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، وعليها صوم نذر. قالوا هذا خاص بالنذر، ولكن الصحيح أنه يشرع القضاء عن الميت أي صوم واجب، سواء كان صوم نذر أو واجب يعص الشارع كرمضان، أو كفارة ككفارة قتل الخطأ أو الفطر الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار ونحو ذلك. فإن الحديث عام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه. فلفظة صيام هذه نكرة في سياق الشرط: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا يدل على العموم. ورواية النذر نقول هذه موافقة للعام ولا مخالفة؟ موافقة، إذا لا تخصيص. متى يخصص العام بالخاص؟ إذا كان بينهما تعارض لا يمكن إعمال الدليلين، فلا بد من التخصيص. أما إذا كان العام لا يخالف، إذا كان الخاص لا يخالف العام، فلا مانع من الأخذ بالجميع، لأن إعمال الدليل أولى من إهماله. وهذه قاعدة معروفة مرت بنا كثيرا: إذا جاء الخاص بحكم يوافق العام، إذا جاء الخاص بحكم يوافق العام، فإنه لا يعتبر تخصيصا لذلك العام لأنه موافق له. والتخصيص فيه إبطال لأحد الدليلين، وإعمال الدليل أولى من إهماله. لا شك أن الصواب أنه يشرع قضاء كل صوم واجب، سواء صوم رمضان أو نذر أو كفارة، أيا كانت هذه الكفارة. من مات عليه صوم واجب فإنه يشرع لغيره من المسلمين أن يقضي عنه على سبيل التطوع والإحسان. وقوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، هذا على سبيل الخبر، والإباحة والمشروعية ليس أمرا، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يجب على أحد أن يصوم عن غيره، لأن هذا واجب على الميت فلا يتحمله الحي. لكن إن تطوع وتبرع الحي بقضاء دين الميت فإنه يجزئ، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الدين الآدمي، وقضاء دين الآدمي على سبيل التبرع والإحسان، ولا يجب على الوارث أو القريب أن يقضي دين ميته، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن الولي هنا على سبيل المثال وليس خاصا بالولي، لو تطوع أي شخص ولو كان غير قريب فإنه يجزئ، صديق، جار، زميل في العمل، أي إنسان قال أنا سأصوم عن فلان الميت فإنه يجزئ ويكون ماجورا على إحسانه بأخيه الميت، كما لو قضى عنه دينه فإنه يجزئ، ولو كان القاضي للدين غير ولي، يعني ليس بينه وبين الميت قرابة. طيب ما هو الصوم الواجب بأصل الشرع؟ يعني متى يجب أو يموت الميت عليه صوم واجب من رمضان؟ نقول إذا أفطر لعذر وزال العذر فإنه يجب عليه القضاء، فإن مات يكون دينا في ذمته، وذلك الأفضل لمن أفطر شيئا من رمضان أن يبادر بالقضاء إذا زال العذر لئلا يموت عليه دين. ولكن هل يأثم لو لم يصم عنه؟ نقول ما دام في الأمر في الوقت الموسع فإنه لا يأثم، لكن لو أخره إلى رمضان آخر فإنه يأثم، لأنه يحرم تأخير القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر، هنا يكون آثما ويقضى عنه لكنه يموت آثما. أما من أفطر ولم يقضي حتى مات فإنه لا يأثم لأن الوقت موسع، كما لو دخل وقت صلاة ولم يصلي في أول الوقت وتوفي في أثناء الوقت فإنه ليس بآثم لأنه مات غير مفرط، أن الوقت متسع. لكن نقول أيضا عليه دين، لكن إن استمر به العذر، أفطر لمرض واستمر به المرض حتى مات فإنه ليس عليه شيء ولا يشرع القضاء عنه، لأن القضاء لم يجب عليه، لأن القضاء لا يجب إلا بعد زوال العذر، أو مات في أثناء السفر، أفطر مسافرا ومات في أثناء السفر فإنه لا يجب عليه شيء. طيب هذا القضاء هل يجوز أن يقضي عنه أكثر من واحد؟ ماتوا عليه 10 أيام من رمضان وصام عنه 10 من أولاده يوما واحدا، 10 صاموا يوما واحدا، هل يجزئ يوم واحد صامه 10 ولا لابد من أن يصوم كل واحد يوم آخر؟ تقولون أنتم ما يجزئ. طيب ليش ما يجزئ؟ أنه هذا الآن صام عنه يوم وتبرع بأجره لوالده، وهذا صام نفس اليوم تبرع بأجره والده، وذاك صام ثالث 10 صام وعشرة عشرة كل واحد صام يوم، هذا أجر 10 أيام تبرعوا به لوالدهم، لماذا لا يجزي؟ الظاهر أنه يجزي، لأنه ما يشترط لقضاء رمضان التتابع، لأن رمضان قد خرج، والقضاء يجوز على أي نحو سواء كان متتابعا أو متفرقا على أي نحو، لكن لو مات وعليه صيام شهرين متتابعين وأراد مثلا 60 شخصا من أقاربه أن يصوموا عنه يوما واحدا، هل يجزئ؟ هنا ما يجزئ، لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين، هذا ما يجزئ الآن. لماذا؟ لأنه ما في شهرين، لم يصوموا شهرين، صاموا يوما واحدا، كلهم 60 صاموا يوما واحدا، إذن هو في أجر 60 يوم، لكن فات شرط وهو شهرين متتابعين، هذا ما حصل. طيب لو أنهم اتفقوا كل واحد يصوم يوم والثاني يصوم اللي بعده 60، كل واحد هذا يصوم يوم واحد من الشهر، وهذا يصوم يوم اثنين، والثالث يصوم يوم ثلاثة، والرابع يصوم يوم أربعة، وهكذا حتى يتم 60 يوما. هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ هذه محل خلاف، هذه محل خلاف. منهم قال أنه يجزئ لأنهم صاموا 60 يوما متوالية، ومنهم من يقول أنه لا يجزئ لأن التتابع مقصود لأجل إيش؟ يعني لماذا شرط التتابع في كفارة قتل الخطأ مثلا، أو كفارة الظهار، أو الجماع في نهار رمضان؟ لماذا؟ ما هي الحكمة من التتابع؟ هل للإسراع في براءة الذمة فقط، وإلا زيادة في العقوبة؟ إذا قلنا زيادة في العقوبة، هل يجزي أن يصوم 60 شخصا 60 يوما؟ ما يجزي، لأن هذه العقوبة ما حصلت، لأنه يجب عليه الصوم على هذا النحو، صوم شديد. ما في شك أن صوم شهرين متتابعين أشد من صومه متفرقة، هذا فيه صيام على نحو شديد. فإذا صاموا 60 فات هذا المعنى، وهو معنى مقصود. ولكن لو قال قائل إن الولي ليس معاقب لأنه لم يجامع في نهار رمضان، لكن نقول هذه هي العقوبة التي وجبت على الميت، وهذا أراد أن يؤدي الدين الذي على الميت، خلاص مدام أراد يؤدي الدين على الميت لابد أن يؤديه على إيش؟ على نحو ما وجب، وإلا يكون أدى بعضه ولم يؤدي البعض الآخر. إذن أيهما ترجح الآن؟ الإجزاء ولا عدم الإجزاء؟ الظاهر عدم الإجزاء. إذا قلنا أن التأديب مقصود فإن يترجح عدم الإجزاء، إما أن يصوم واحد 3 شهرين متتابعين، أو ينتقل إلى الإطعام إذا تعذر الصيام. فإذن هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب بالنسبة للصلاة، هل تقضى عن الميت ولا لا؟ نقول الصلاة فيها تفصيل، أما صلاة الفرض فإنها لا تقضى. لماذا؟ لأن الميت إذا مات في الوقت مات غير مفرط ولا يجب عليه شيء، وإذا خرج الوقت فإنه لا يشرع القضاء إلا لو تاب هو نفسه وصلى، ما كان يصلي ما يشرع لأحد أن يقضي عنه. لكن لو نذر صلاة معينة، قال لله عليه نصلي ركعتين في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أي عدد نذره، هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ يقول الصواب أنه يشرع، وجاء هذا عن الظاهر بن عباس وابن عمر فيما أذكر أنهما أفتوا من استفتى في صلاة منذورة على قريبه، ظهر أمه وأبوه نذر يصلي في قباء، فقال اقض عنه. إذن الصلاة المنذورة تقضى عن الميت لأنها دين، لأنها دين في ذمته، والنبي عليه الصلاة دين لله، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الله بدين الآدمي، ودين الآدمي معروف أنه يقضى، فكذلك دين الله. وهذا في تنبيه على مشروعية القياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس دين الله على دين الآدمي، أن دين الآدمي معلوم الحكم لا خلاف فيه، يعني مستقر عند السامع، فقاسه عليه، قاس ما أشكل عليه على ما هو معروف عنده. كذلك القياس يقاس المسألة التي يشك أو يجهل حكمها على مسألة حكمها معلوم، لشبه لقوة الشبه بينهما. يعني في هذا الحديث في أصل لمشروعية القياس. نعم. لا قلنا أنه ليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل التبرع، على سبيل الإحسان والتبرع. أولا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الذي عليه الواجب هو الميت، لو لم يصم الولي هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يعصي الله ولا يتحمل إثم غيره. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاس على دين الآدمي، ومعلوم أن دين الآدمي لا يجب على الحي على غير المدين أن يقضي دين المدين، كل إنسان يتحمل ما عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. في رواية عند البزار، لكن في سندها نظر، في صحتها نظر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صام عنه وليه إن شاء، هذه جاءت عند البزار لكن في صحتها نظر. نعم. أوصى بإيش؟ حتى لو أوصى ما يلزم تنفيذ الوصية، ما يجب على الولي أن ينفذ. مثل لو أوصى ما له مال، قال ابن ولي مسجدا وما له مال، مات معدما وكتب وصية لأولاده، أوصي أولادي بأن يبنوا لي مسجدا، هل يجب عليهم التنفيذ؟ ما يجب عليهم، تبرع إن شاءوا تبرعوا له من مالهم، وإن لم يفعلوا فليس عليهم شيء. لا شك من البر، لكن هل يجب؟ الجواب ما يجب. قوله أني تصدقت على أمي بجارية، هل يصح أن يتصدق الإنسان على أمه؟ يعني يقول تصدقت على أمي بكذا، هل الأم محل الصدقة؟ لا، نقول هذا توسع في العبارة، ليس مراد الصدقة التي يعني تعطى الفقير، لأن الأم لها حق كبير، ومهما أعطاها الإنسان فلا منة له عليها، لكن هذا من باب التوسع في اللفظ. كل معروف صدقة، رواه مسلم، لفظ كل معروف صدقة، كل شيء يخرج إنسان لوجه الله فهو صدق، حتى النفقة الواجبة، النفقة على النفس، على الأهل، على الولد، الزكاة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل معروف، إذا ما تفرد عن طريق صدقة، كل معروف صدقة. هذا من باب التجوز العبارة. فإذا كان يفهم منهم معنى غير لائق بالأم فلا يجوز أن يصرح به، يقول يا أمي أنا بصدق عليك، لا. يعني كثير من الناس اليوم يفهم أن المراد بالصدقة هي الصدقة على الفقراء التي فيها منة وفيها يعني إحسان ونزول، اليد العليا خير من اليد السفلى. لا، الأم تأخذ بعزها، تأخذ ولها المنة على ولدها إذا أعطاها وقبلت منه لعظم حقها عليه. لو أعطاها ماله كله ما جاز ولا زفر من زفراتها، فلا، ليس هذا من باب الصدقة التي يفهمها كثير من الناس، صدقة المن وأن أمه كالفقير يمن عليها، لا، هذا من باب التجوز والتوسع في اللفظ. أبواب صوم التطوع. باب صوم ست من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، رواه ابن ماجه. يعني في هذا اللفظ في ضعف، لكن معناه صحيح، لأن صوم رمضان يعدل عشرة أشهر، وصوم ستة أيام يعدل ستين، يعني أي شهرين، فكأنه صام 12 شهرا. ما هو الدليل على أن الصيام يوم يعدل عشرة أيام؟ في دليل عام من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، في دليل خاص أيضا في الصيام، في دليل خاص في الصيام، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوم ولك أجر تسعة، صم يوم ولك أجر تسعة، صريح أن إذا صام يوم له أجر تسعة، مع اليوم الذي صام صارت عشرة. إذن هذا نص صريح بأن صيام يوم يكتب للصائم فيه أجر عشرة أيام، هذا من فضل الله وكرمه. فله الحمد والمنة. إذا من صام شهر رمضان فله أجر 10 أشهر، بقي كم؟ بقي شهران، 6 أيام تعدل شهرين. من صام رمضان هذا شرط، ثم أتبعه أو فأتبعه. إذا لا يحصل، لا تحصل فضيلة صيام الست إلا بإتمام شهر رمضان. وهذا فيه أيضا فيه فائدة، وهي تحريض المفطر على القضاء، لأنه إذا أراد أن يصوم الست قيل له لا يصدق عليك الحديث حتى تقضي، لأنه ما يصدق عليك أنك صمت رمضان، أنك أفطرت يوم أو أكثر، فيبادر بالقضاء من أجل أن يصوم الست. هذا شك فيه فائدة عظيمة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله شرطا، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وهذا الإتباع لا يلزم أن يكون بعد العيد مباشرة، وكلما بادر كان أفضل، لكن ما يلزم. لو صامه في آخر الشهر أو صامه متفرقة أجزى وحصل المقصود، لكن لو صامه متوالية وفي أول الشهر لكان أفضل، لأن هذا باب المسارعة إلى خيرات، لأنه يعني قيدها بشوال ثم أتبعه 6 من شوال، ما قال 6 الأول من شوال أو في 10 الأول، لا أطلق. فإذا صام 6 أيام من شوال، من أولها ومن أوسطها ومن آخره، صدق عليه أنه صام 6 من شوال. طيب، لو أن امرأة أفطرت لنفاس وأفطرت الشهر كله، كيف تصوم 6 من شوال؟ لأنه سيذهب شوال في القضاء، فهي أفطرت شهرا كاملا فستقضي في شوال، وسيأتي الحيض أيضا تفطر من شوال بعض الأيام، فكيف مثل هذه كيف تصوم 6 من شوال وهي مشغولة بقضاء رمضان؟ وش الجواب؟ يعني تبادر بقضاء رمضان، ما يقال لها قدم 6 لأن شوال سيفوت قبل أن تنهي القضاء، لا، يقال لها ابدأي بالقضاء، وإذا خرج شوال فصومي 6 أيام ذي القعدة، وهي معذورة وأجرها تام، لأن عندنا قاعدة أنه من عزم على فعل خير وتركه عجزا فإن أجره تام، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري. فإذا هذه قاعدة، نقول هذه عازمة على صيام 6 ولكنها لم تتمكن من أجل القضاء، نقول لها ابدأ بالقضاء ولو انتهى شوال، وصومي 6 من ذي القعدة وأجرك تام لأنها معذورة. طيب، بالنسبة يعني لو قال 6 أيام، إذا قلنا أنه رمضان 10 أشهر، 6 أيام تعدل كم؟ الشهرين. إذن يقول له أجر كم؟ 10. إذا صام 6 له أجر 60. أو يسألنا يقرر، يقول اليوم يعدل 10 من شوال فقط ولا يشمل جميع السنة؟ إيش نقول؟ أصبح من شوال ولا يشمل جميع السنة؟ جميع السنة، من جاء بالحسنة فله 10 ثانية. هذا ليس خاصا بشوال، ولا لا؟ ليس خاصا بشوال، لأن في ناس يتبنون هذا القول، يقولون لا فرق بين شوال وغيره، يعني يوسعون الأمر ويقول لا فرق بين شوال وغيره، لأننا نقر بأن صيام يوم يعدل 10 أي يوم كان، سواء من شوال أو من غيره، لأن الآية عامة، من جاء بحسن هذا قلنا شخص صام 6 أيام ذو القعدة، هل يصدق عليه أو هل تعدل شهرين ولا ما تعدل شهرين؟ ها؟ نقول تعدل شهرين، أن يقول حصل له المقصود، صام شهر رمضان وصام. أنا أو محمد طيب حدد من شهر جيد، هذا يقول أنا معك نحدد من شهر شوال، هذا على سبيل المسارعة، هذا على سبيل المبادرة، ولا شك أن المبادرة أفضل. لكن لو شخص ما بادر وصام في ذي القعدة وجاء يسألك هل يعدل شهرين 6 أيام صمتها من ذي القعدة هل تعدل شهرين، ستقول له نعم، يقول إذن حصل لي صيام الدهر 10 وشهرين هذه سنة، واضح؟ يقول أنا ما أختلف معك إن المبادرة أحسن، المبادرة أفضل، لكن أنا صمت من القعدة، ما المانع أن يحصل لي صيام الدهر؟ هذا هو اللي أراده. في عاد جاءوا هذا تحت الدليل لا. أبو من أنت؟ أبو محمد تحتاج دليل. إيه ما خاله كان مصام الدهر لأن 6 تعدل شهرين، ما قال كان صام يوم من رمضان أو 6 من رمضان. أبو عبد الله بس النبي عليه الصلاة والسلام جاب حسابية كان مصام الدهر كله والحسنة بعشر أمثالها، فهذا القول له قوة ترى، يعني فيه قوة، لكن على كل حال نقول المؤمن يبادر ب البيض أيضا كأنما صام الدهر كله، فالتيام بكم؟ بثلاثين، كانوا صام الشهر كله، لكن يعني نقول الاتباع أولى، ولا ينبغي فتح الباب لو ما فيه إلا كونه يبادر بقضاء رمضان لكفى هذا فضلا، فهذا فيه يعني تحفيز على المبادرة بقضاء شهر رمضان حتى يصوم 6. فنقول لا فضله واسع، ما نتحجر فضله. جاءنا شخص قال أنا صمت رمضان وصمت 6 أيام من أي شهر، نقول يرجى لك صيام الدهر ما هو مانع يرجى لك، لكن من صام 6 أيام من شوال أفضل منك، وصيام الدهر قد يكون على درجات، قد يكون على درجات مثل قيامة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين عند أبي داود، ورواية أحمد كتب له قيام ليلة، من قام ب100 آية كتب له قيام ليلة، رواية صحيحة. طيب واحد قام ب100 آية كتب له قيام ليلة، شخص قام ب200 آية ويصدق عليه أنه قام ليلة من باب أولى، هل القيامان متساويان؟ ما يستويان، نقول هذا قام الليلة وهذا قام الليلة كلهم كتب لهم قيام ليلة، لكن قيام صاحب 200 أفضل من قيام صاحب 100، قد يخشع هذا ولا يخشع ذاك، كلهم لهم أجر قيام ليلة لكن هذا القيام يتفاوت. إذن مثل ما نقر أن قيام الليلة يتفاوت، كذلك الصيام صيام الدهر يتفاوت. شخص يصلي مع إمام، من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، شخص يصلي مع إمام يقرأ جزءا ويخشع ويتمهل، وشخص يصلي مع إمام يقرأ ربع جزء أو ثلث جزء، هذا كتب له قيام ليلة هذا يرجع له قيام ليلة، هل يستويان؟ ما يستويان. إذن نقول من صام 6 من شوال كتب له صيام الدهر، ومن صام 6 من أي شهر كتب له صيام الدهر، ولكن لا يستويان، لأن هذا على نحو أفضل، أنه سار تبع السنة وذاك تأخر فلا يستويان. يعني شوف مثلا سبحان الله استشهاد زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن في الدرجة، وكلهم شهداء، كلهم قتلوا في سبيل الله شهداء رضي الله عنهم، لكن الشهادة أيضا درجات. إذن نقول قيام صيام الدهر درجات، صلاة الليل درجات، وهكذا. طيب لو قال قائل إذا كتب له صيام الدهر فلماذا يصوم البيض؟ يعني هو خلاص صام الدهر، كتب له صيام الدهر كانوا صام السنة، فلماذا يصوم البيض؟ من صام 3 أيام من كل شهر فهذا صيام الدهر كله، يعني صوم دهرين سنتين. نقول ما في مانع يكتب له أجر صيام سنتين في سنة، يعني سنة واحدة يكتب له أجر 24 شهر، اللي صام رمضان والست يكتب له أجر كم؟ 12 شهرا، هذا كتب له صيام 24 شهر، وإذا صام 2 والخميس يكتب له أكثر، وهكذا. إذا لا يمنع أن يكتب له أجر صيام سنتين في سنة واحدة. لبعض الناس قد يكون عنده إشكال في هذا ويقول ما دام صمت رمضان 6 من شوال ما حاجة نصوم زيادة، لأنه كتب لي أجر السنة كأنما صمت السنة كلها. أنا أقول هذا صيام يتفاوت، ربما يكتب لك أجر سنتين في سنة. يعني هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن جمهور أهل العلم على أنه يسن صيام الست، لكن يعني مالك رحمه الله خالف هذه المسألة، هذا من الغرائب، يعني على وضوح الحديث على صحته صراحته. الإمام مالك رحمه الله قال يكره صيام الست، هذا يعني يدل على أن كل عالم مهما بلغ من العلم والمنزلة والفقه أنه يكون عنده شيء من الخطأ، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينفرد بالكمال. حتى الإنسان لا يقلد عالما دائما، يعني كل عالم له زلة، يعني زلة مو بزلة واحدة، له يعني زلة جنس زلات، قد يصيب قد يخطأ. فالإنسان إذا كان من أهل العلم فإن يتخير من أقوال الصحابة إذا اختلفوا أو التابعين أو الأئمة ما هو موافق أو الأقرب للدليل، ولا يقلد تقليدا محضا، لأنه سيفوت كثير من الخير. إذا قلد عالما واحدا سيقلده في أخطائه ويفوت عليه الخير، لكن لو نظر في أقوال الأئمة الآخرين وتبين له الصواب الموافق للدليل ترك قول هذا العالم وأخذ بقول العالم الثاني الموافق للدليل. يعني المالكي مثلا ستفوت هذه السنة إذا أخذ بقول مالك على سبيل التعصب وعلى الدوام ترك صيام الست، الإمام مالك يرى أنه مكروه، ولكن المالكي العاقل إذا جاءت هذه المسألة ترك قول مالك، لأنه لا يتعبد لله باتباع شخص معين إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فإنه كل يؤخذ من قوله ويترك. طيب الإمام مالك ما عذره في عدم القول بمشروعية صيام الست؟ قالوا لأنه قال لم أرى أحدا يصومها، يعني من عمل أهل المدينة. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ولم يرتحل، عاش في المدينة حتى مات، يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها، فلما رأى الناس لا يصومونها يعني أخذ بهذا أنه استبعد أن يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب ولا يرى أحدا يصوم هذه الأيام. لكن هل هذا حجة تدفع به النصوص؟ أنا أقول ليس بحجة. إذا ثبت الحديث فليس قول أو فعل أحد حجة في رد الحديث، يجب تقديم الحديث على كل أحد قول أو فعل. نعم الله أعلم. باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر يعني الأول من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. يعني هذا حديث فيه ضعف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أيام العشر، ورد به التسع، يعني يوم النحر لا يصام يوم عيد، لكن هذا على سبيل التغليب صيام العشر ورد به التسعة لأن يوم العيد لا يصام. فهذا حديث ضعيف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صامه. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. اختلف العلماء رحمه الله في صيام التسع الأول من ذي الحجة أو الثمانية، لأن يوم عرفة ليس مع الخلاف، يوم عرفة فيه حديث أبي قتادة سيأتي أنه يكفر ذنوب سنتين، فيوم عرفة لا ليس محل خلاف، لكن خلاف في الثمانية الأول من ذي الحجة هل تصام. من العلماء من قال لا يشرع صيامها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصومها، ومن العلماء من قال وهو الصحيح أنه يشرع صومها لعموم الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. هذا لفظ عام، العمل الصالح والصيام من أعظم الأعمال الصالحة، ولا يلزم أن يجتمع قول وفعل في ثبوت السنة. السنة تثبت بأحد ثلاثة أمور: إما بالقول أو بالفعل أو التقرير، ولا يلزم اجتماع هذه الأنواع الثلاثة في ثبوت السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض له ما يمنعه من الصيام، إما من سفر أو من أشغال أو مرض أو ما شابه ذلك، فلا يلزم أن يجتمع القول والفعل. إذا الراجح أنه يشرع صيامها لأنه من الأعمال الصالحة يدخل في العموم. وأما ثلاثة أيام كل شهر هذه أيضا مشروعة، وتسمى أيام البيض، يعني السنة إذا أراد أن يصوم ثلاثة أيام أن يجعلها أيام البيض. أشوف لها باب خاص، لها باب خاص، لأن نرجع الكلام في بابها، يعني كأيام البيض فيها كلام يرجع في بابها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. يعني الماضية ما في إشكال، الأمر واضح، يكفر ما وقع من الذنوب في السنة الماضية، والمراد بالذنوب إيش؟ الصغائر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، أو الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. رواه مسلم. هذا قيد تقيد به جميع النصوص المطلقة، أن هذا قيد وهذه نصوص مطلقة ترد إلى هذا القيد، يكون التكفير كل حديث ورد فيه تكفير الذنوب يحمل على الصغائر، ما عدا الحج فيه خلاف وسبق أو يأتي إن شاء الله. إذن هذا الآن في السنة الماضية ما في إشكال، لكن كيف يكفر ذنوبا لم تقع؟ هذا هو الإشكال، السنة الماضية والسنة القادمة كيف يكفر ذنوب لم تقع بعد؟ فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ إن ذكر بعض العلماء استشكله كيف تكفر ذنوب لم تقع، يعني أقول الجواب أنها إذا وقعت كفرت، تكون الكفارة مهيئة، الكفارة موجودة متهيئة، فإذا وقع ذنب كفر في الحال، كفارة جاهزة، قد فعل كفارة مهيئة لتكفير الذنوب، فإذا وقع ذنب كفرته هذه الكفارة. طيب لو قال من لم يقع في ذنب، يعني الآن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة القادمة، طيب من كان لا ذنب له أو ذنوبه قليلة وهذا ذنوبه كثيرة، معناه أن هذا سيكفر عنه مثلا 1000 ذنب وهذا قد يكفر عنه 100 فقط، فكيف يعني يكون الحال بالنسبة لهؤلاء المختلفين في قدر الذنوب؟ لأن الفضل وتكفير ذنوب سنتين، يعني قد يكون العاصي المكثر من المعاصي أكثر أجرا من المقل من المعاصي. واحد صام عرفة وفي السنة الماضية فعل 10,000 ذنب صغيرة، وفي السنة اللي بعدها فعل 10,000 معصية صغيرة، كفر عنه 40,000 معصية. وشخص تقي صالح ربما أنه ما أذنب في السنة إلا 100 أو أقل وكفر ذنوبه 100 و100 200 وهذا 40,000، يعني يفضي إلى أن المكثر من المعاصي أجره أكثر من المقل من المعاصي. العلماء يقول إذا لم توجد ذنوب تكفرها صارت إيش؟ زيادة حسنات ودرجات، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالإنسان يعمل ويكل أمر الجزاء إلى الله تبارك وتعالى. وليس في هذا تشجيع على الاكثار من الذنوب والمعاصي، لا، هذا فيه تنشيط على العمل الصالح ووعد بالتكفير. والمؤمن الشكور كلما أعطي شكر، إذا وعد بتكفير ذنوب سنة استحي ويقلل من الذنوب، هكذا الكرمة كلما أكرمت شخصا ملكته، كما قيل إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرده. فليس معنى هذا التشجيع على كثرة الذنوب والمعاصي، ومن فعل الذنوب والمعاصي بهذه النية يقول والله يعني أخذ راحتي في فعل الصغائر وأصوم يوم عرفة والحمد لله، يكفر ذنوب سنتين وأصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، هذه كم؟ 3 سنين في سنة واحدة، وأخذ راحتي طول السنة في اقتراف الصغائر. هذه النية نية فاسدة، وقد يحرم التكفير بهذه النية، وقد تكون هذه الصغائر كبائر بسبب هذه النية السيئة والاستخفاف بحرمة الله تبارك وتعالى. هذا لا يفعله المؤمن، المؤمن كلما وعد بالخير فرح وزاد نشاطا في الطاعات وتقلل من الذنوب والمعاصي شكرا لله على كرمه جل وعلا. طيب عرفة، هل يصام بعرفة؟ ذكر المؤلف حديث إن حكم الحديث بقتادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يعني هذا يدل على أن عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. رواه جماعة البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه، هذا أيضا ضعيف في سنده، رجل مجهول مهدي الهجري وهو مجهول، قال ابن معين لا أعرفه. على كل حديث ضعيف في رجل مجهول النهي، لكن يغني عنه حديث عقبة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا يدل على أنه يحرم صوم يوم عرفة بعرفة، يوم عرفة ويوم النحر ويوم تشريق عيدنا أهل الإسلام. عيد من؟ يوم عرفة عيد من؟ عيد الحاج، لأن غير الحاج يشرع له الصوم ويكفر ذنوب سنتين، إذن الحاج يوم عيد بالنسبة له. ولذلك فيه خطبة في يوم عرفة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام كخطب العيد، يدل على يوم عيد اجتماع كبير ويوم عيد. وهذا فهم عمر رضي الله عنه لما قال له اليهودي لو نعلم أي يوم نزلت هذه الآية، قال لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه ردا عليه إني لا أعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزل، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات. يعني إيش معنى رد عمر؟ إيش يفهم منه؟ أنه ما يحتاج أن نتخذه عيدا لأنها نزلت في يوم عيد أصلا، نزلت في يوم عيد وهو يوم عرفة. يعني إذا لا شك أن يوم عرفة يوم عيد للحاج فلا يجوز صومه. أما تعليل بعض العلماء أنه لا يشرع أو يكره صوم يوم عرفة لأنه يضعف الحاج عن الذكر والدعاء، هذا التعليل لا يكفي، لأنه قد يوجد ناس قد يصوم ولا يضعف الصيام، كما لو صام في أيام الشتاء الباردة وخرج إلى عرفة بعد العصر، واحد من أهل مكة صام يوم عرفة ونام في بيته إلى العصر، بعد ما صلى العصر خرج إلى عرفة، هل عنده تعب وعطش ومشاقة؟ ما عليه شيء، ما بقى على المغرب لساعتان ولا عليه أي حرج أو مشاقة أو تعب. إذا عللنا بهذا التعليل قلنا من شق عليه كره له الصيام ومن لم يشق عليه لا يكره، لكن إذا أخذنا بحديث عقبة قلنا لا يجوز مطلقا للحاج سواء شق عليه لم يشق لأنه يوم عيد. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقال فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أظهر الفطر ليبين للناس أنه لا يصام. نعم. حديث عقبة أيضا ذكره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه الخمسة إلا ابن ماجه صححه الترمذي، وحديث صحيح. وهذا يدل على التحريم، أيام العيد يحرم صومها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله.